بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. هذا بدء كلام جديد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس. الخطاب للناس جميعا بقطع النظر عن المشركين والصحابة والناس الذين يأتون من بعد على اختلاف أديانهم وفئاتهم إلى يوم القيامة. كل هؤلاء دخلوا في هذا الخطاب الشامل: يا أيها الناس. ضرب مثل، مثل ضرب لكم لتتبينوه ولتعرفوا المغزى من ورائه، فتدركوا الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه جميعا منذ آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الحق؟ هو وحدانية الخالق عز وجل، وبيان أن هذا الكون إنما يتصرف فيه واحد فقط لا ثاني له. ما المثل الذي يؤكد هذا المعنى بعد الأدلة العلمية والمناقشات وما إلى ذلك؟ الذي يؤكد هذا المثل الذي يضربه لنا الله سبحانه وتعالى: ضرب مثل فاستمعوا له، أي فأنصتوا له وافهموه جيدا كما أقول لكم. ما هو هذا المثل؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إن الذين تدعون من دون الله، أي الآلهة التي تصطنعونها وتجعلونها شركاء مع الله أو تعبدونها من دون الله، أيا كانت، إن كانت الحجارة التي كان يعبدها في عصر رسول الله ومن قبل المشركون والرومان وغيرهم، إن كانت بعض الحيوانات التي يعبدها إلى اليوم كثير من الناس، إن كانت أشخاص يؤلهونهم إلى اليوم كثير من الناس، إن كانت هذه الآلهة عبارة عن قضايا اعتبارية كالعلم الذي يؤله اليوم من دون الله على ألسنة بعض الجهال، إذ يقول قائلهم: يعني كانت الحاجة إلى الأديان موجودة عندما كان الإنسان جاهلا، لكن اليوم العلم قضى على كل شيء، والعلم هو كل شيء، والعلم يفعل كل شيء ويقرر كل شيء، يعني العلم هو الإله أصبح. فكل هذه الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل أيا كانت وفي أي العصور عبدت، هذه الآلهة لن تخلق ذبابا ولو اجتمعت هذه الآلهة على اختلافها وتضافرت آلهة المشركين، آلهة الرومان، آلهة الهنود، الآلهة على اختلافها لو كلها تضافرت وتعاونت على خلق ذباب لن يخلقوه. ترى لماذا ضرب المثل بالذباب ولم يضربه بشيء آخر؟ نحن نعلم أن هنالك ما هو أصغر من الذباب، البعوض أصغر من الذباب، والجراثيم أصغر من الكل، نعم، ومع ذلك فإن الله عز وجل ضرب المثل بالذباب لا بغير، لأن البيان الإلهي استهدف الحقارة لا الحجم. يعني المثل يضرب في مثل هذه الحالة بأحقر شيء، بأتفه شيء، لا بأصغر شيء. الجرثومة صغيرة، الميكروب صغير، لكن أيهما أحقر عندما نقول الذباب أو الميكروب أو الجرثومة؟ الأحقر في أذهان الناس دائما هو الذباب. الذبابة موجودة والبعوض، والبعوض أصغر من الذباب، ولكن أيهما أحقر؟ الذباب. دائما وفي كل العصور مضرب المثل للناس في الحقارة بين الحيوانات هو الذباب، ولذلك اختار البيان الإلهي الذباب من أجل بيان هذا المعنى. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا أحقر مخلوق ذي روح في الكون وهو الذباب، لن يخلقوا ذبابا. هذا تحدي من الله للناس جميعا. قد يقول قائل إن الفنان يستطيع أن يرسم ذبابة تراها فتتخيلها ذبابة حقيقية، وقد يجسدها وقد يجعلها مجسدة، فهل هذا يسمى خلقا؟ هذا تصوير ورسم وتمثيل لخلق الله سبحانه وتعالى وليس خلقا. إنما خلق الذباب أن توجد الذبابة وأن تبث فيها السر الذي بثه الله فيها، فكانت بذلك خلقا من خلائقه، يعيش ويتحرك ويقوم بأعماله التي أنيطت به، هذا هو الخلق. فهل من خالق غير الله يفعل ذلك؟ لا. هذا معنى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لكن إذا كان التحدي يعني خاص بالخلق، يعني الشيء اللي الباري عم يتحدى الناس فيه مو التصوير مو التمثيل والتجسيد، وإنما هو إبداع ذباب حي، إذا كان هذا ما يتحدى الله به خلائقه فكأن الكلام يدل على أنه لا مانع من أن يصور الإنسان ذبابا ويجسده ويجمله ويدقق خلقته بحيث يخيل إلى الإنسان أنه يكاد يطير. هكذا يخيل إلى الإنسان عندما يقرأ هذا الكلام، لأن الله لم يتحدنا أن نصور الذباب ولكنه تحدى أن نخلقه. الواقع أن الباري ما تحدانا برسم ذباب ولا بتجسيده، وإنما تحدانا بالخلق وإبداعه حيا كما قلنا. ولكن الإنسان الذي يحاول أن يسلك الطريق يقول سأفعل إلى أن أصل إلى العجز. الرسم على كل أستطيعه، التصوير داخل في طاقتي وأجسده أيضا، وأستعين بكل الخبرات الفنية لكي يكون كأدق ما يمكن حيوان اسمه الذباب، وعندما أجل أقف ويبدأ هذا الفنان يصنع هذا الأمر، لسان حاله ماذا يقول عندما يبدأ بهذا المنهاج؟ لسان حاله يقول وهو يفعل هذا الشيء ويرسم هذا الحيوان، ولا يزال يدقق فيه ولا يزال يبرز فيه دقائق خلقته. لسان حاله يقول ليتني أستطيع أن أقفز إلى الدرج الأخيرة وأبث فيه الروح. منطقه، موقعه، لسان حاله هكذا يقول. إذن فهو في هذا الطريق الذي سلكه بعد تحدي الله عز وجل بعباده أن يخلقوا أصغر وأحقر حيوان ذي روح، هذا العمل متفق مع الأدب مع الله أم مخالف للأدب مع الله؟ هذا الكلام بيركض وبيشوشني. بعدين انت قاعد ما بتعي هذا الشيء، في شيء اسمه سر الكلام الساري بين فم المتكلم واذن السامع، هذا لا يناله من يكتب، مثل بعض الاخوة اثناء خطبة الجمعة بيروحوا بيكتبوا، لكن عم يعود بالك هذه مو كلام آلي، كلام يتلقفه الوجدان. ثم لسنا بحاجة إلى هذا، الحمد لله الأشرطة منتشرة انتشار كبير على كل المستويات. إذا نقول تصور أن إنسانا يشعر بمعاني العبودية لله، يعلم أنه عبد ذليل لله عز وجل، أنه مخلوق لهذا الإله، هل يجد تناسبا وتناغما أو انسجاما بين شعور عبوديته لله وبين أن ينهج هذا النهج فيقوم ويصور هذه الذبابة ولا يزال يدقق من صورتها ولا يزال يجسدها، ثم يقف عند النقطة التي يعجز عنها ولسان حاله يقول آسف لم أستطع أكثر من ذلك، أليس هذا إعلانا عن التمرد على الله حكما وإن عجز عنه واقعا؟ أليس كذلك؟ هل من إنسان يناقش هذا؟ أبدا. من هنا حرم الله التصوير، تصوير الحيوانات الحية طبعا التي تدخل تحت هذا التحدي الإلهي، تصوير ما من شأنه لو كان حقيقة لعاش، هذا محرم. والسر أظن أنني أوضحته بشكل جيد، وأنه ما من إنسان يعي ما أقول إلا ويفقه ويتذوق، لكن من الذي لا يتذوق ما قل؟ الذي لم يمتلئ قلبه بمعنى العبودية لله، هو غير شاعر بأنه عبد لله أصلا، هو شاعر بأنه حر يصنع ما يشاء يفعل ما يشاء وأنه غير مملوك لله. هذا الإنسان طبيعي أن لا يفقه هذا الكلام، لأن هذا الإنسان لا يضبطه معنى من معاني العبودية لله، وأصل حرمة التصوير خاضعة ونتيجة لمعنى عبودية الإنسان لله عز وجل، هذا المعنى واضح. ولذلك لم يكن تصوير المناظر الطبيعية محرما، لم تكن الفنون التشكيلية كلها محرمة، لم تكون الفنون الزخرفية محرمة أبدا، بل إن رأسا لو أردت أن تصوره لحيوان أو إنسان مهما دققته وجملته لن يكون محرما، لأنه لو كان حقيقة لن يعيش، المعنى واضح. ولكن طبعا الكلام نعود مرة أخرى فنقول يتعلق بالتصوير الذي اسمه في اصطلاح كلام رسول الله بالتصوير. الرسول لما قال نعم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال: من صور مثل هذه الصور كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. انظروا الحكمة، إن تفضل أن تكمل مشوارك، يلا نشوف فوخ الروح، فروح. يعذب بهذا، إنه يلا فوخ فيها الروح وإلا بتتعذب، وليس بنافخ، وهكذا يبقى تحت نير العذاب. طيب، المعنى الذي قصده رسول الله مصورون والتصوير وصور مثل هذه الصور، ما المعنى الذي قصده رسول الله؟ المعنى اللي كان موجود في ذلك العصر، لأننا قلنا مرارا في عنا قاعدة أصولية، أن الكلمة إن وردت في قرآن أو وردت في حديث أو وردت على لسان إنسان يفسر بالمعنى المتداول في ذلك العصر، ولا يفسر بالمعنى المتداول فيما بعد. لو حجة وقفية عثرنا عليها لإنسان جد 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 أسرى بها البلد، عم يقول وقفت كذا وفعلت كذا، بنجي بنفسر كلماته بالمعنى المتداول في ذلك العصر شرعا وقانونا ايضا. فلو اجى واحد فسر كلمه قبل 300 سنه الى معنى وهلا الى معنى ثاني وفسرها بالمعنى المتداول اليوم، شو بيكون سوا؟ غلط غلطه كبيره وخان الوثيقه. لذلك هلا النبي عليه الصلاه والسلام شو قال عن الحرير؟ الحرير قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فإذا أردت أن تفسر الحديث الحرير بالمعنى الدارج اليوم، كل هالأصناف الحرير النباتي شو اسمه؟ حرير، نقول حرير. ومن ثم نقول إنه كل هالأصناف الحرير النباتي اللي اسمه في أعراف الناس وبين السوق والتجار حرير، كله حرام. فهل هذا التفسير صحيح للحديث؟ غلط. بدك تفسر الحرير بالمعنى الذي كان متداولا في عصر الرسول الله، عندما يقول الواحد لبست حريرا، شايف كيف يطلق، شو كان المراد به آنذاك؟ الحرير البلدي الحقيقي الذي تنتجه دود القز، واضح كيف؟ لأنه أصلا ما كان في وقتها حرير نباتي حتى يفرق في التعبير بين هذا وذاك. لذلك يفسر الحرير، ولو اليوم نحن عم نفسر الحديث بالحرير ذاك، مثل كلمة التصوير تماما. أما التصوير الفوتوغرافي مثل الحرير النباتي لا يدخل تحت كلمة إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور. نقول هذا نعم وهذا ما نعرفه، بقطع النظر عن أناس يتورعون. نحن ما عم نحكي عن الورع، ما بيريدوا يكون في تصوير فوتوغرافي بنوب 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 ولا فيديو ولا كذا ورع، نحن ما عم نحكي في الورع، قد يكون أعلى منا شأنا، لكننا نتكلم هنا في مقاطع الحقوق الأحكام. يجب أن نعلم هذا، بعدين الورع شيء ثاني. طيب، وبذلك نعود فنقول إن ذلك التصوير الذي يقوم على المهارة الرسم اليدوي على الورق أو القماش أو نحتاً، تجسيد كله عند الجمهور حرام إذا كان المصور شيئاً ذا روح، لو كان حقيقة لعاش. أما ذلك الذي لا يقوم على مهارة فالحقيقة لا نستطيع بالدليل العلمي أن ندخله في أحاديث نهي رسول الله عن التصوير. لكن بيبقى شيء ثاني، ننظر إلى المصور، إذا كان ذريعة إلى محرم يصبح محرما، لا من حيث أنه صورة ولكن من حيث إنه ذريعة إلى محرم. صورة نساء عاريات، إذا هذا حرام. صورة بالفيديو لحفل نسائي لعقد قران أو لعرس زفاف قطعا حرام. هذا الحفل يتنقل من دار إلى دار إلى دار، وتراه أعين وعوائل تظهر لأعين أشخاص وبصور وبأوضاع، كلها مثيرة للفتنة أم لا؟ مثيرة للضرر أم لا؟ حرام، لكن لا من حيث إن هذا تصوير، لكن من حيث أن المصور شيء أدى إلى فساد، فهو ذريعة إلى فساد. أما أصل هذا الشريط الفيديو أصلا في ناس بيظنوا تصوير، هن من ناحية تقنية غلطانين، وتصوير هذا. هلا إذا فتحت هذا الشريط هذا وأخذت هذا الشيء الذي يسجل عليه هذا التصوير، ما راح تشوف مثل الكرديلي هاي، ما راح تشوف، ولا راح تشوف صورة نيجاتيف، هذا اللي بيسموه ما راح تشوف، وإنما ترى ما يشبه الشريط الكاسي بس، ما في شيء أبدا، إنما هي ذبذبات ضوئية تسجل بطريقة ما من الواقع الرباني الذي خلقه الله، كما تسجل المرآة الواقع الرباني، ثم إنه بواسطة أجهزة معينة تعود هذه المسجلات الربانية إلى الظهور والوضوح. لذلك هذا ليس تصويرا قبل كل شيء، من الناحية الفنية ومن الناحية العلمية والتقنية هذا أبعد ما يكون عن التصوير. هذا التصوير الفوتوغرافي ممكن أن واحد يقول عنه تصوير لأنه في بداخله هي نيجاتيف، فديدات موجودة، ولكن هذا لا، ليس كذلك. يبقى أن نقول ننظر إلى هذا الذي سجل على هذا الشريط، الحكم يتبع الثمرة التي يثمرها هذا الشريط، إن كان خيرا والله هذا خير، وعلى قد علو الخير يقال أنه هذا جيد، ربما يصل في بعض الحين إلى درجة الوجوب، وربما يكون واجب كفاية، وربما يكون مندوب، وربما يكون مباح. هلا نحن مكلفين أن ننشر الإسلام في أوروبا ولا لا؟ وهذا واجب كفائي، إذا كلنا جلسنا عن هذا الواجب كلنا آثمين، إذا هذا واجب كفائي. طيب كيف بدنا ننشر الإسلام في أوروبا؟ أنا ما بدي أروح دوبي أوروبا كلياتها أوقف وأحكي عن الإسلام وكذا، نعم، وأصلا ما عندي مني لغة كافية جيدة بحيث استطيع ناقش وأحكي مع الناس كلهم، لكن في طريقة أنه سجل محاضرات في العقيدة الإسلامية والتعليم الإسلام على أشرطة صوت وصورة، ثم تدبلج باللغة التي تتفق مع المنطقة التي سيذهب هذا الشريط إليها، نعم، ثم إن الإسلام ينتشر بهذه الطريقة. من هذا الذي يستطيع أن يقول لا لا تفعلوا هذا لأنه هذا تصوير والتصوير حرام؟ أعوذ بالله، نحبس دين الله عن الانتشار بحجة أن هذا العمل حرام؟ نعم، حارب هذه الحفلات، حفلات العقود والأعراس النسائية، هذا شيء نعم، هذا ينبغي أن، ما في أسرة ذات شرف وذات مروءة ونخوة قبل أن نقول الدين وترضى أن يسجل صور لنسائها وبناتها بمظاهر فاضحة وبزينة وكذا، ثم تنتشر في البيوتات وربما يستأجر هذا من قبل شباب وأشخاص إلى آخره، هذا حرام نعم. إذن عرفنا مصدر حرمة التصوير ونوع التصوير وعلاقة ذلك بهذا الكلام الإلهي. ثم ماذا قال الله عز وجل؟ الأول تحدث الخلق، نزل عن هذا الخلق إلى شيء ثاني، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهما، في تحدي أبسط، إذا حط الذباب على جسدك فامتص شيئا ذرة بسيطة من الدم أو من أي شيء كان ثم مضت وطارت، لن تستطيع يا أيها الإنسان لحاقا بها واسترجاعا لهذه الذرة التي أخذتها إليك، لن تستطيع. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، كيف؟ هذا لفت نظر إلى معنى علمي دقيق، الباري عز وجل جعل للذباب الحقير سلطانا على جسدك، دقيق، بواسطة جهاز وبواسطة خرطوم عجيب من الدقة بمكاني ومن التفاهة بمكاني، واضح كيف؟ بحيث إذا حطت على جسدك تستطيع بهذا الخرطوم وبطريقة لا نعلمها أن تمتص أصغر ذرة من ذاتك أو جسمك أو دمك. فلا الجسد يستطيع أن يكون ذا مناعة من هذا، ولا أنت تستطيع أن تلحق الذبابة لتمنعها من هذا إذا حطت على جسدك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. بزمان واحد أعلى يقول من هؤلاء الملاحد الماديين، طيب إذا كان في غائية في الكون، يعني حكمة في الكون تدل على أن كل شيء لحكمة، ومن ثم فهنالك عقلانية في الكون، إذا هنالك مدبر في الكون، لأن عقلانية الكون تدل على أن الخالق عنده تدبير. طيب قالوا طيب هاي الزباب موجود شو فأدته؟ الزباب موجود شو فأدته؟ هذا إنسان أحمق مو بس جاهل. فأدته أنك يظهر ضعفك طول النهار، تعمل هيك وتعمل هيك وتجيب مبيدات وتجيب أشكال وألوان وما تخلص من الزباب. هذه هي فائدته، فتعلم معنى كلام الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام ولا لا؟ نعم. حتى يذل الإنسان لعبودية الله سبحانه وتعالى، عبوديته لله عز وجل. نحن في كل أنحاء العالم بيبيدوا الذباب من هنا وبينشاء مرة ثانية منهم، وعلى أوروبا بالصيف شتاء دائما مهما كان، على الرغم من كثرة وسائل مكافحة الذباب تجد الذباب موجود، وتجد الإنسان بحاجة دائما أن يعمل إيده هيك وهيك في قاعات مؤتمرات وقاعات محاضرات وكله موجود، ما يقدروا يتخلصوا من الذباب. طيب الحكمة بحسب الظاهر السطحي من منطق الملحد ما في حكمة، لكن لما بتتأمل ما في أروع من هذه الحكمة وما في أطهر من هذه الحكمة. حتى تعلم أنك عبد ضعيف في عصر العلم، أنت ليش ما عم تتخلص من هذا؟ نعم. والبعوض كذلك وكثير، والجراثيم أيضا كذلك إلى آخره. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم منه ضعف الطالب والمطلوب. والكلام الإلهي ضعف الطالب، صورة هذه صورة إنسان عم يلحق الذبابة مشان لحتى يسترد ما أخذت، وصورة الذبابة وهي تطير فارة بما أخذت. طالب ومطلوب، والبيان الإلهي يقول ضعف الطالب والمطلوب. كلام رائع، كلام سامي، ليس كلام بشر هذا. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. نتيجة هذا الكلام أنه هالناس ما قدروا عقل، لا المؤمنين ولا الكافرين ولا الجاحدين طبعا ولا الفاسقين، كل الناس ما قدروا الله قدره، لأنك وأنت مؤمن لو قدرت الله حق قدره لذبت ولالتاش منك العقل، ولا أصبحت إنسانا كهؤلاء المجاذيب الذين جذبوا إلى الله ولم يعودوا يستطيعون أن يتعايشوا مع الحياة وأسبابها. لكن الله عز وجل رحمة منه بنا يحجبنا في كثير من الأحيان عن هذا المعنى الذي يقول حتى نستطيع أن نتعامل مع الحياة، كما قلنا بالأمس في درسنا في دنكز، وسنشرحه ونتابع بيانه إن شاء الله تعالى. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قوي ما أعرف شو معنى عزيز، أي لا يغلب ولا يقهر. يقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.